بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان لزوم الجماعة وخطر الاختلاف والفرقة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 24 من شهر صفر 43,400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، تعرض الأشياء على خلقه وهديه وسيرته، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وعلى هذا الأصل العظيم سار السلف الصالح، أهل الحديث، أهل الأثر والنظر، أهل السنة والجماعة السلفيون لزموا هذا الأمر العظيم، ويسعى أهل الباطل أن يشوهوا صورة أهل السنة ويوقفوا مسيرتها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نورها. ولأهمية الجماعة فضلنا برنامج دكتور الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نحن على موعد في هذه الليلة الطيبة في محاضرة مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله ورعاه، ومن كل سوء وقاه وعلى الحق سدد خطاه، في محاضرة بعنوان لزوم الجماعة وخطر الاختلاف والفرقة. سائلين المولى عز شأنه وجلت قدرته أن يجزي لشيخنا المثوبة وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وستكون المحاضرة إن شاء الله بعد رتبة المغرب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. وبعد، فيطيب لي أيها الأفاضل في هذه الأمسية وفي هذا الجامع المبارك أن ألتقي بكم عبر المحاضرة التي أشار إليها فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله. وأود بادئ ذي بدء أن أتوجه بعد شكر الله عز وجل إلى شكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة، بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد فيها، على هذه الدعوة الكريمة. فيطيب لي أن نتدارس موضوعاً مهماً أحسب أنه ينبغي أن نتذاكره بين فينة وأخرى، وهو كما يقال موضوع الساعة، فإن الحاجة متجددة في طرح هذا الموضوع وتذاكره لما دخله من كثير أو دخل عليه كثير من الملابسات والإشكالات، وشوش طائفة من أهل الباطل في هذا الموضوع، وحرفوا كثيرا من الشباب بأفهام خطيرة. موضوع المحاضرة كما أعلن عنه لزوم الجماعة وخطر الاختلاف والفرقة، وكما قلت هو موضوع نحن بأمس الحاجة إليه، ولذلك فإن الحديث في هذا الموضوع يطول ويتشعب، ونحن نريد أن نذكر أمورا مهمة ينبغي للمسلم أن يتفطن لها وأن يتنبه لها. ولذلك سيكون حديثنا في هذه المحاضرة في محورين أساسين: المحور الأول هو أهمية الجماعة ووجوب لزومها، لأن هذا قضية الجماعة، قضية أساسية عند أهل السنة والجماعة، فإن لأهل السنة والجماعة خصائص تميزوا بها عن غيرهم من طوائف من الطوائف، ومن أهم هذه الخصائص أنهم أصحاب جماعة، أصحاب جماعة يدعون للاجتماع وينبذون الفرقة والاختلاف، ويشددون في هذا الأمر تشديدا كبيرا لورود النصوص الآمرة بهذا. ولا ريب أن هذا أصل عظيم جاءت النصوص متضافرة في الأمر به والحث عليه. وقبل ذكرها نشير إلى بيان معنى الجماعة ومفهومها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقال. فالجماعة في اللغة مأخوذة من مادة جمع، وهي تدور حول الجمع والإجماع والاجتماع، وهو ضد الافتراق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. انتهى كلامه رحمه الله. والجماعة في الاصطلاح الشرعي تأتي على عدة معان، وقد أجمل الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام في ذكر هذه المعاني، فذكر خمسة أقوال في معنى الجماعة، وهي تدور على قولين وتؤول إلى معنيين. المعنى الأول: المقصود بالجماعة هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق وإن كانوا قليلا وكان المخالف لهم كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. قال الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. انتهى كلامه رحمه الله. فمن تمسك بالسنة وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فهو مع الجماعة، ومن فارق سنته فقد فارق الجماعة. والمعنى الثاني للجماعة ما اختاره الإمام الطبري كما ذكر الشاطبي ذلك في الاعتصام، اختار أن الجماعة هي جماعة المسلمين، هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم هذا الأمير ولزوم جماعته، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم. وأشار إلى هذا الخطابي رحمه الله في كتابه العزلة حيث قال: وأما الجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء، وجماعة هي العامة والدهماء، انتهى كلامه. وعليه فقد فرض الله عز وجل على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فينتظم في سلكها ويستظل بظلها ويركن إلى أهلها، فما أحبه لنفسه أحبه لهم، وما كرهه لنفسه كرهه لهم، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، سلما لأحبابهم وحربا على أعدائهم، هم جسد واحد وهو قطعة منهم. والأدلة على لزوم الجماعة بعد أن فرغنا من تعريف الجماعة والمقصود بها، ننتقل إلى الأدلة. الأدلة كما ذكرنا متضافرة وكثيرة، ولو رحنا نذكر كل الأدلة لطال بنا المقام، ولكن حسبنا أن نشير إلى شيء منها. من الأدلة في القرآن الكريم في الحث على الجماعة ولزومها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. وقد فسر الحبل، فسر حبل الله بعدة تفسيرات، ففسر بكتاب الله، وفسر بالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته. وفسره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالجماعة، فسر حبل الله بالجماعة، وهو محل الشاهد، حيث قال: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح. وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما بالمدينة فقال: يا ابن عباس، ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ فقال ابن عباس: لا، اعطهم يا حنفي، أو أطيعهم يا حنفي، أطيعهم يا حنفي. وقال يا حنفي، وهنا محل الشاهد: الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ لقد أمر الله في هذه الآية بالألفة والجماعة، ونهى عن الفرقة، فالفرقة هلكة والجماعة نجاة. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عاهده إليكم في كتابه، من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله، انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت به وصية الله تعالى في كتابه، ومما عظم الدم لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة، انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك أيضا من الآيات الدالة على وجوب لزوم الجماعة قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا صراط سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أخرجه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم في السنة وهو حديث صحيح. وهذه الآية هي آخر الوصايا العشر التي في سورة الأنعام، وهي ظاهرة الدلالة في الحث على لزوم جماعة المسلمين والتمسك بالدين، فلزوم الصراط المستقيم يقتضي لزوم الجماعة القائمة عليه. وأما الأدلة في السنة فهي كثيرة أيضا، ونذكر منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، الحديث أخرجه مسلم وزاد أحمد بإسناد صحيح، وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم. قال ابن عبد البر رحمه الله في الحديث الحض على الاعتصام بالكتاب والسنة، على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال الاجتماع والائتلاف، انتهى كلامه. وأخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. وفي رواية إطاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وفي رواية فإن دعوتهم تكون من ورائه، الحديث. والمعنى أن هذه الخصال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قوله ولزوم الجماعة، قال هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لها، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. قال وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، قال هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فمن لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الثلاثة أمور المذكورة في الحديث، وهي إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، تشتمل على أصول الدين وقواعده، وعلى حق الله وحق عباده، وتنتظم أمور الدين والدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قال بهذا الأمر. ومما يدل على لزوم الجماعة كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى أن قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين المنتظمة تحت إمامهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. فيد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم، وهو معهم معية خاصة، معية النصر والتأييد، متى كانوا مجتمعين على الحق، مجتمعين على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه أحمد وحسنه الشيخ الألباني. ومن أشهر الأحاديث النبوية التي تذكر في هذا المقام حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا محل الشاهد. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهنا وعند هذه الإجابة النبوية الجليلة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاطفة، فعليك يا رعاك الله لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة للأئمة في المعروف، وإياك ثم إياك سلوك سبيل الهالكين من أهل الفرقة والتنظيمات السرية والجماعات الحزبية الحركية الخارجية. فمن رام النجاة وجب عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يعتصم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر أن تسلط عليه الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وهذا من ألفاظ حديث عبد الله بن عمر السابق، وقد أخرجه الترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. قال الإمام البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. انتهى كلامه. ولزوم الجماعة من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا سميت بهذا الاسم. قال الطحاوي في عقيدته رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. ورحم الله الإمام ابن المبارك حيث قال: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. واعلم يا رعاك الله، وهذا أمر مهم في قضية الجماعة، اعلم يا رعاك الله أن من مقتضيات لزوم جماعة المسلمين وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، فأهل السنة والجماعة كما ذكرنا تميزوا بخصائص، ومن أعظم هذه الخصائص أمران: أمر الأول أنهم أصحاب جماعة، والثاني أنهم أهل سمع وطاعة، أهل سمع وطاعة لولاة أمورهم. وبهذين الأمرين يختلفان عن سائر الطوائف من أهل الضلال والبدع، وهذان الأمران كما يأتي معنا فيما بعد ميزان لحال كل منحرف عن الجادة، وسنشير إلى هذا في المحور الثاني إن شاء الله. فهم أهل السنة يحرصون كل الحرص على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وينبذون الفرقة والاختلاف واتباع الأهواة ودعاتها، وأيضا يسمعون ويطيعون لولي الأمر المسلم في المعروف، ولا ينزعون يدا من طاعة لتستقيم معيشتهم وتصلح أحوالهم، ويكونوا لحمة متماسكين يخاف ويهاب العدو من الاقتراب نحوهم أو أخذهم على حين غرة. ولا ريب أن اجتماع كلمة الأمة على ولاة أمرها من شأنه أن يحقق لها العزة والكرامة والسؤدد، ويجعل الأمة تعنى بعد ذلك بأعمال البناء لا بأعمال الهدم، لأنها مأمورة شرعا بذلك. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: يا معشر العرب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه الأمور الثلاثة. الإسلام لا بد له من جماعة تقيمه، تقيم شعائره، وهذه الجماعة لا يستقيم أمرها إلا إذا كان لها إمام يقودها ويسوسها، وهذا الإمام لا يستقيم أمر الجماعة عنده إلا إذا كان أفرادها يسمعون ويطيعون. أما إذا كانوا لا يسمعون ولا يطيعون فهذا أمر عظيم، وهذا فيه انفراط وخلل في الجماعة نفسها. فمن خرج عن طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه فارق الجماعة الذين اتفقوا على طاعة الإمام الذي انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم من عدوهم، فمن فارقهم فقد فمات فإن ميتته تكون ميتة جاهلية، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ففي هذا الحديث دليل على ترك الخروج على السلطان ولو جار، فإن المفارق للجماعة يكون حينئذ مفارقا للإلفة وزوال العصمة، والخروج عن كنف السلطان والأمان لا يسأل عنه لعظيم هلكته من فارق. وقد أمر الشرع بلزوم الجماعة ونهى عن التفرق والاختلاف، وغالبا ما نجد حينما يتكلم عن قضية السمع والطاعة نجد هناك خللا في هذا الأمر، أن بعضهم يقول السمع والطاعة لولي الأمر، هذا هو الشائع، تنقسم إلى قسمين: أن يأمروا بأمر معروف وحسن وفيه طاعة وفيه خير وفيه بر فتجب طاعتهم في ذلك، يأمر بالصلاة، يأمر ببر الوالدين، يأمر بالصدقة، يأمر يجب. القسم الثاني أن يأمر بأمر فيه معصية فإنه لا يجوز موافقته في المعصية لوجود الأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. وينسى القسم الثالث وهو الفيصل بين أهل السنة والخوارج ومن شاكلهم. والقسم الثالث جاء منصوصا عليه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بموافقة ولي الأمر وطاعته، قال على المرء قال عليه الصلاة والسلام على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهنا هذا الدليل على هذه الأقسام الثلاثة. القسم الثاني وهو فيما كره، يؤمر بأمر تكرهه النفوس وقد لا تطيق، قد يكون فيه شيء من المشقة عليه والتعسير عليه، يسمع ويطيع أو لا يسمع ويطيع. هنا يأتي الخوارج، يرى أحدهم إشارة المرور يقول هذه وضعها ولي الأمر وهذا ولي الأمر غير مسلم. طبعا التكفير يصرف بسرعة ممن لا يحسن شروط الصلاة ولا شروط الوضوء ولا يعرف نواقض الوضوء ولا شروط الصلاة. إذن هذه من الطاغوت ويجوز قطعها فيقطعها، فتأتي سيارة تأخذه. وأمور كثيرة في هذا، إذا أمرك مثلا كما حصل أن تجلس في بيتك ولا تخرج لحاضر أو لظرف كما مر بنا بهذه الجائحة، نسأل الله أن يعجل برفعه ويكشف الغمة عن الأمة، يجب عليك السمع والطاعة. لكن هؤلاء أبدا أي شيء صاح به ضد ولي الأمر، وهذا من التحريض والتأليب وهو خطير جدا، بل ينشأ الناشئ على هذا لا يرى في والده إلا يسب ويسخط في السلطان، إن ضاق رزقه قال هذا بسبب السلطان، حصلت مشكلة قال هذا بسبب السلطان، حصل أمر قال حتى في الشارع رأى حفرة قال هذا السلطان، ساخط وناقب. فماذا تتوقع أن ينشأ هذا الناشئ في بيت هكذا؟ هل يعرف مفهوم السمع والطاعة على وجه الصحيح؟ بل الأفدح من ذلك، إذا كان الزوجة لا تسمع لزوجها والأبناء لا يسمعوا لوالديه، فما المتوقع حينئذ؟ ينشأ نشأ ساخط وليس عنده انتماء وليس عنده ولاء ولا سمع ولا طاعة، دائما ساخط، فكل ما يقع يربطه بولي الأمر، فالله المستعان. إذن نقول لا ريب أن مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر والحديث فيها يطول وليس هذا مقامه، إنما أشرنا إليها لأهميتها، وإلا سبق أن تكلمنا عليها بالتفصيل في محاضرات أخرى. ولا ريب أن مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر من المسائل المهمة والعظيمة في الدين، وقد نص على وجوبها القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم، ووقع عليها إجماع العلماء وأقوالهم في هذا كثيرة وفيرة. وهذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة وهو وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم في المعروف من أهم القضايا العقدية، والتي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف والنحل، فحري بكل مخلص لربه متبع للسنة ناصح للأمة أن يسعى في كل طريق صحيح يجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يجتنب كل طريق يؤدي إلى الشقاق والفرقة والاختلاف. ولو سعى كل مسلم في بيان الحق والنصح للخلق بحسب استطاعته لتقاربت كثير من القلوب المتباعدة، ولأزيل كثير من الاختلاف والشقاق الذي يوجب العداوة والبغضاء بين الناس. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على هذا الأصل العظيم أشد الحرص، وبخاصة في وقتنا الراهن، وأن لا يتبعوا أي دعوة تفرق الشملة وتمزق الصف، وينبغي عليهم السعي الحثيث في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وبذل الوسائل المؤدية إلى جمع كلمتهم ووحدة صفهم، إذ إن هذا من أوجب الواجبات. وبعد، فهذه لمعة يسيرة عما يتعلق بالمحور الأول وهو الجماعة ومفهومه، وننتقل الآن إلى المحور الثاني من محاور المحاضرة، وهو محور لا يقل في الأهمية عما سبق، وهو خطر الاختلاف والفرقة. حقيقة الافتراق والاختلاف معناه في لغة العرب التفريق بين شيئين والفصل بينهما، وهو من الانفصال والانقطاع والتيه والضياع. وفي الشرع الحكيم يراد بالفرقة التفرق في دين الإسلام والاختلاف فيه بين الأنام، مصداقا لقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الآية. ويراد بالفرقة أيضا كما بين ذلك طائفة من أهل العلم أنها تعني الافتراق عن جماعة المسلمين التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. ولا ريب أن ضرر الاختلاف والفرقة عظيم وخطرها جسيم على المسلمين أجمع، وقد جاءت الأدلة متضافرة في التحذير من الاختلاف والفرقة لأنها سبب الشرور والكوارث والويلات وذهاب جماعة المسلمين ونشر العداوة والبغضاء بينهم. ولا ريب أنها زيغ عن الصراط المستقيم، وقد كما قلنا تضافرت الأدلة في التحذير من الاختلاف والفرقة، ونذكر هنا هاهنا شيئا منها. من ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية، وقد سبق أن ذكرنا ما يتعلق بها بالجماعة، وهنا ما يتعلق في قوله تعالى: ولا تفرقوا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق، وقد ضمنت لهم العصمة من الخطأ، العصمة من الخطأ عند اتفاقهم، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن جرير رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معاشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله ونقضوا عهده وميثاقه جرأة على الله وأولئك لهم يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم عذاب من عند الله عظيم. يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم ولا تفعلوا فعلهم ولا تستنوا في دينكم بسنتهم فيكون لكم عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات السابقة: ينهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. انتهى كلامه. ومن الأدلة قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. وعن مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد صحيح. وهذه السبل تعم اليهودية، لأن السبل نوعان، السبل نوعان المنهي عنها، السبل المنهي عنها نوعان. النوع الأول سبل سلكها الكفار، تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية. والنوع الثاني سبل سلكها أهل البدع والأهواء والضلال وسائر أهل النحل من البدع، سواء الاعتقادية، ويدخل في ذلك أيضا البدع العملية التي يفعلوها وإن كانت أقل في الخطورة، من حيث لأن هذه البدع العملية تقود للبدع الاعتقادية تبعا، فهي سلاسل يصل بعضها ببعض، فالبدع كلها شر. فهذه السبل جاء النهي عنها جميعا بنوعيها. ينهى الله عز وجل عباده أن يتبعوا السبل التي تدعو إلى الفرقة والاختلاف. ولذلك جاء أيضا في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أيضا ميزان للأعمال الظاهرة، هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة. ففيه الحذر من هذه السبل التي أسسها أهل البدع والضلال. ومن الأدلة على ذم التفرق والاختلاف قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق لمن اختلف فيه. وكانوا شيعا، أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. انتهى كلامه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينا ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة، قال: ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أصل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الآية. قال ابن كثير: وقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم مللهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. قال عكرمة: مختلفين في الهدى. وقال الحسن البصري: مختلفين في الرزق. يسخر بعضهم بعضا. والمشهور الصحيح قال ابن كثير والمشهور الصحيح الأول أنهم مختلفين في الهدى. وقوله قال وقوله إلا من رحم ربك أي المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله إليهم ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسل والأنبياء فاتبعوه وصدقوه وآزروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا. ثم ساق حديث الافتراق وسيأتي الكلام عليه. ثم ذكر الأثر عن ابن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختصما إليه، طاووس بن كيسان من أئمة التابعين، اختصما رجلان إليه فأكثروا، فقال طاووس اختلفتما وأكثرتما. هنا فيه تنبيه مهم على مفهوم الآية في قول إلا من رحم ربك، لأنه يخطئ في فهمها كثير من الناس. فاختلف هذان الرجلان وأطال الاختلاف، فقال طاووس اختلفتما وأكثرتما، فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا. إذن استدل بقوله ولذلك خلقه، فبين له طاووس أن هذا فهم خاطئ للآية، فقال طاووس رحمه الله كذبته. فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ قال طاووس لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته أن لا يزالون مختلفين مخالفين للصراط المستقيم متبعين للسبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره، إلا من رحم ربك هو الناجي، فهداهم على العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه. قال فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي، وأما من عداهم فهم مخدلون أو مخدلون موكولون إلى أنفسهم، فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. قال وقوله ولذلك خلقهم أي اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون، والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليه الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر، ولتقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس متين. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة، نذكر منها حديث الافتراق المشهور، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة، وفي رواية قال هي ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث حديث مشهور يعرف بحديث الافتراق، له طرق وروايات كثيرة، وقد ألف بعض العلماء في تخريجه وشرحا كتبا أو كتابا مفردا. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في شرحه للطحاوية قال فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، انتهى كلامه. وهذا ما عليه جمهور علماء السلف من أن المقصود بالفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. وقد دل هذا الحديث، وفيه فوائد كثيرة يحتاج محاضرة بمفرده، دل على أمور: على أهمية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتمسك بسنته والتزام طريقته، فالابتداع في الدين خطره عظيم، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ضررها جسيم. ولذلك كان من أهم الضوابط التي وضعها الإسلام للزوم الجماعة الحث على ملازمة السنة والتمسك بها والنهي عن البدعة والتحذير منها. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق أمرين: الأول البشرى بالجنة لمن اتبع سبيله، وكان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. والثاني الوعيد الشديد لمن خالف هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم: إلا واحدة، أن الحق واحد لا يتعدد. وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى بأن كل مجتهد مصيب، وهم الذين يطلق عليهم اسم المصوبة، ومنهم من يرى بأن الحق واحد لا يتعدد، وهم الذين يطلق عليهم اسم المخطئة. ولا شك أن الأدلة مع الفريق الثاني، ويعتبر حديث الافتراق من الأدلة القوية التي تؤيد أن الحق واحد لا يتعدد. قال الشاطبي رحمه الله: إن قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق، لأنها الحاكمة بين المختلفين، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذ رد التنازع إلى الشريعة، لو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن الرد أو في الرد إليها فائدة، انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث لزوم الجماعة، فإن فيها العصمة والحماية بتوفيق الله من فرق وجماعات الزيغ والضلال. ومن فوائده لزوم فهم الصحابة، أن هناك تدعو تقول الكتاب والسنة، يدعو كثير، ولكنه تجد عنده انحراف في المسلك والفكر والمنهج. لما تقول بفهم السلف هنا يتمعض وجهه، يتمعر، لا يريد قيد فهم السلف، قيد الصحابة، إنما هذه نصوص يفهمها من شاء كيف ما شاء، وهنا يأتي الضلال والانحراف عياذا بالله. إذن من فوائد هذا الحديث لزوم فهم الصحابة رضي الله عنهم، لقوله: ما أنا عليه وأصحابي، وفي لفظ: اليوم وأصحابي، وسلوك سبيلهم والأخذ بما هم عليه. ومن الأحاديث أيضا التي تحذر من الفرقة والاختلاف ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة الله فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وأصل الحديث في مسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبقى فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. الحديث أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. وبعد، فالأحاديث الواردة في ذم الفرقة والاختلاف كثيرة، ولعل فيما ذكر كفاية وغنية ومناسب للمقام. والصحابة الكرام رضي الله عنهم هم أفقه الناس وأعلم الناس، ولذلك كانوا حريصين على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وغلق أي باب من شأنه أن يفرق المسلمين. ومن الأدلة على هذا ما فعله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. ثم إن ابن مسعود صلى رضي الله عنه أربعا، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين. إن من يدعو إلى الفرقة بالقول أو بالفعل أو بحمل السلاح أو بالتحريض أو نحو ذلك هو ظالم لنفسه، قد اتبع غير سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا ريب أن الاختلاف والتفرق في الأمة ينتج عن أحد سببين كبيرين أو كليهما، وكل ما يذكر من أسباب أخرى فلا تخرج عنها أحد هذين. أما السبب الأول فالشبهة في الدين، وهي التي تقود إلى أنواع من البدع والضلالات كبدع الخوارج والرافضة وغيرهم، وأخص في هذا بدع الخوارج، لأن الخوارج شنوا حملة خبيثة مفسدة وغزوا فكريا خبيث للسنة وأهلها، فما تركوا سبيلا إلا ونفذوا منه، ونشروا أفكارهم عبر محاضرات وعبر كتب وعبر مطويات ومنشورات وهلم جرة، نشروا هذا الفكر الخبيث بين الناس فأفسدوا بذلك فسادا عريضا. ولازلنا ولا زالت الأمة تعاني من هذا الفكر الخبيث ومن هذا المذهب الموبوء. وهذا الفكر تبناه ورعاه هؤلاء هذه الجماعات المعاصرة، وعلى رأسها الجماعة الأم، جماعة الإخوان المسلمين، هذه الجماعة المفسدة. ثم ما تفرع منها وتولد منها جماعة القطبية أو السرورية أو الجماعة الإسلامية أو جماعة التكفير والهجرة وهلم جر من أسماء. ثم لهم اتجاه آخر، فإن شن عليهم الحرب وبين عوارهم وكجف زيفهم وفضحوا ركنوا وهدأوا وانخنسوا، لكنهم لا زالوا يتحركون، انقلبوا إلى جماعتهم الأخرى وهي جماعة التبليغ، الجماعة الصوفية الحاضنة لمثل هؤلاء في حال الحرب عليهم، جماعة التبليغ، وهي من الجماعات المفسدة المخربة أيضا، جماعة صوفية حركية عندها من الأسس والمبادئ والأبجديات الفاسدة الشيء الكثير. فهذه الجماعات هي موطن خراب ووبال على الأمة، ولا تحل في مكان إلا وتنشر الفساد والإفساد والفرقة، فهي تنافي لزوم الجماعة والاجتماع مع جماعة المسلمين وإمامهم. إنما تجد هؤلاء يدعون: نحن ندعو للإسلام. أي إسلام يريدون؟ إسلامهم بفهمهم هم، ما يعنونه هم من أصول فاسدة وطرائق خبيثة، فإلى الله الشكوى. كم أفسدت هذه الجماعات وعاثت فسادا وخرابا في العباد والبلاد. وأما السبب الثاني من أسباب الفرقة والاختلاف، شهوة الدنيا، وهي التي تؤدي إلى التنافس على السلطان والجاه والمال، فيختلف الناس عليها ويفترقون من أجلها وقد يقتتلون بسببها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. انتهى كلامه. فما حصل بلاء في الأمة وما نزلت المشاكل في بلد من البلدان إلا حينما تنازعوا واختلفوا ونزغ الشيطان بينهم وحلت الأهواء والبدع فيما بينهم فنزل بهم البلاء. إن من يدعو الناس إلى التفرق والتحزب باسم التطور أو الإصلاح هو في الحقيقة قائل على الله بغير علم، لأن الله عز وجل أمر بالاجتماع، وهذا القائل يأمر بالاختلاف والتفرق والتنازع وتشتيت الرأي. والإنسان مأمور أن يفعل ما شرعه الله عز وجل، وأن لا يفتئت على الشرع، لا يفتئت على الله عز وجل، فيشرع للناس أمرا نهى الله عنه، ففي هذا محادة لله جل وعلا. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحينما يقف الرجل ويتكلم ويؤصل لمسألة التفرق ويزعم أن هذا من التطور ومن التحضر، نقول هذا قول على الله بلا علم، فإن السعي إلى الفرقة وإلى التحزب من الإحداث في الدين يترتب عليه أحكام كثيرة جاء الشرع بها، منها مفارقة الجماعة ومخالفة ولي أمر المسلمين ونزع يد الطاعة، وهذا كله من فعل الخوارج. ولذلك يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال، ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال. انتهى كلامه. إن الواجب على المسلم، بقي 5 دقائق على الأذان، نقف عين الأذان عين الإمام ونكمل إن شاء الله بعد، ربما إذا بقي، لأنه بقي بعض الأمور يحتاج بيانها. بارك الله، نحاول أن نختصر. طيب، نقول هنا إن الواجب على المسلم إذا رأى من يدعو إلى هذه الفرق وهذه الجماعات وهذه الأحزاب ويفخم من شأنها ويعلي من أهلها، عليه أن يعيد الأمر إلى أهله وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه. هذا هو الواجب على الإنسان. أما أن يأخذ الفتوى ويأخذ الأمر من غير أهله، يأخذه من الإنترنت أو وسائل التواصل أو من مجاهيل نكرات لا يعرفون من هم، هذه مصيبة. ففي هذا وقوع الاختلاف والتفرق والتشتت في هذه المسألة، نجم عن هذا القول شر كبير. والدعوة إلى التفرق يترتب عليها ارتكاب ما حرم الله عز وجل، كما فعلت إحدى هذه الفئات أو الجماعات. حينما نقول فئات ضالة يعني اللفظ الآن جماعات، ما المقصود فيها؟ هم الجماعات هذه المفسدة، جماعة الإخوان ومن شاكلهم، ما جاء البلاء إلا منهم، القاعدة وداعش كلهم تبع لها، توالدوا من هذه الجماعة، جماعة الشر والإفساد. حيث أعلنت عدم السمع والطاعة لولي الأمر وكفرت المسلمين ما توالد منها، فاعتدت على الآمنين والمستأمنين، استباحت الدماء وقتلت الأنفس المعصومة، سلبت الأموال وغدرت وفجرت المساكن وتركت الجمع والجماعات، ووقعوا في الغيبة والنميمة والبهتان ومسائل كثيرة يطول ذكرها، ففعلوا ما حرم الله عز وجل. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في رسالة جميلة له ينبغي أن يطالعها طالب العلم، وهي رسالة محاسن الإسلام، ذكر المثال الثالث على محاسن الدين. قال: ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهي وتحذير عن التفرق والاختلاف، على هذا الأصل الكبير من نصوص الشريعة والكتاب والسنة شيء كثير. قال: وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما يندفع به من المضار والمفاسد، ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. انتهى كلامه رحمه الله. نقول إن الحديث في ضرر الاختلاف والفرقة يطول، والنصوص المتقدمة التي سبق ذكرها دلت على لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر في المعروف وعدم التفرق والاختلاف، لكننا نجد في بعض الأزمنة المتأخرة وفي كلام بعض المخالفين للسنة ما قد يشغبون به ويشوشون به على فهم هذه النصوص، فنجد من يقول: الفيصل عند الاختلاف، وهذا سبق أن أشرنا إليه، الكتاب والسنة من غير قيد، وهذا ترده النصوص الكثيرة التي مضى ذكر بعضها، وأن اتباع الكتاب والسنة يجب أن يكون مقيدا بفهم السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أيضا يقول بعضهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذه القاعدة أصلها زعيم جماعة الإخوان المسلمين وأشار إليها في رسالته في الأصول العشرين التي أصلها، ذكر من ضمنها هذه القاعدة وهو حسن البنا، قال: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فأخذوا هذه القاعدة وساروا عليها، ثم جاء بعض من يتحذلق ويتفيهق فقام يجعل لهذه القاعدة محسنات بتقديم عبارة وتأخير أخرى، وهي هي لا يخرج عنها. ولا ريب أن هذا القول فيه إجمال وغير صحيح، لأن فيه أمورا لا يسعى أحد أن يخالف فيها، وهي أصول الدين والتوحيد عقيدة وما أجمع عليه، فهذه لا مجال للخلاف فيها، يجب التسليم فيها، وهذا مما يبين أنها قاعدة مفسدة وغير صحيحة، فلا تصح أن تكون قاعدة، ولا بد من التفصيل. يقول: يعني ما اتفق عليه أهل العلم ودلت عليه النصوص في الكتاب والسنة فهذا لا تجوز مخالفته، وما دل عليه الدليل وظهر فيه الدليل وجب اتباع ما دل عليه الدليل وإن خالف من خالف. تجد أيضا هناك من يرى الاحتجاج بكون المسألة خلافية، وهذا شائع ودائع في هذا الزمان. يقول: ما حكم هذا؟ إن قلت حكم هذه المسألة حلال أو حرام، خاصة إذا قيل لأن المسألة حرام، قل: هل في هذا خلاف؟ ماذا يريد من هذا؟ يريد أن الأمر سهل، إذا خلاف إذن يجوز العمل بضد هذا القول، وهذه مصيبة وبلية عظمى، يحتج بكون المسألة خلافية، وأنه طالما أن المسألة خلافية فله أن يأخذ بأي القولين شاء، وهذا لا ريب أنه خطأ كبير يرده قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية في سورة النساء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط، تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله، جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. قال: إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عند فصل النزاع. انتهى كلامه، يعني كلامه ما له علاقة بالدين يجب إرجاعه إلى الكتاب والسنة، فما دل عليه الكتاب والسنة أو دل عليه الكتاب والسنة فيجب العمل به، وأما الذي يسع الخلاف فيه من المسائل فهو المسائل الاجتهادية والتي تتجاذبها الأدلة وتختلف فيها الأدلة على قوتها، فيجب حينئذ الأخذ بما دل عليه الدليل أو ما ظهر عليه الدليل. أما مسائل الخلاف أنه ما اختلف فيه فإنه يجوز أن يقول هذا غير صحيح، وقد أطال الإمام ابن القيم في إنكار هذا في كتاب إعلام الموقعين ورد على من يقول بهذا القول، فيرجع إليه. وبعده ويجدر بنا قبل الختام أن ننبه على أمر في غاية الأهمية، وهو: ما هي العلامات والسمات الدالة على أهل الفرقة ودعاة الاختلاف؟ لا، هناك علامات كثيرة. نذكر ثلاث علامات تبين هؤلاء وتفضحهم وتكشفهم، واجعلها ميزانا لك ومعيارا لك في معرفة القوم، في معرفة أصحاب الفرقة والاختلاف. العلامة الأولى أن هؤلاء يطعنون في علماء الأمة، طعنهم في علماء أهل السنة الكبار والتقليل من شأنهم ومكانتهم. العلماء المجمع على علمهم وإمامتهم والمتفق على علمهم وإمامتهم يغمزونه ويطعنون فيهم ويقللون من قدرهم، ثم يرمونهم بأنهم لا يفقهون الواقع، وهناك من العلماء والدعاء من يفقه الواقع وهو أدرى منهم بهذا. هذه مصيبة وبلية، وهذه علامة فارقة ليست جديدة، من قديم العصور معتد بها عند العلماء المعتبرين. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله الرازي، قال: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة فلا تشك أنه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه ناصبي، وإذا رأيت الخرساني يطعن على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنه مرجع، واعلم، قال، واعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض، يعني طوائف أهل البدع والضلال، على بغض أحمد بن حنبل، لأنه ما من أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا برأ له. انتهى كلامه. قال الشاطبي رحمه الله: ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد، فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق. أولا، مفتاحه الكلام، وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين، يذم العلماء المتقدمين والراسخين ممن اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم، ويختص بالمدح ثم يخص بالمدح من؟ أتباع هذه الجماعات وقاداتهم ومفكريهم ومنظريهم. قال: ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف لهم وما أشبه ذلك. وقال: وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله، هكذا قال الصحابة والتابعين، الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنهم ذموا في مدح الله في مدحه الله ورسوله، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه. انتهى كلامه. إذن هذه علامة بينة الوقيعة في العلماء الكبار الراسخين في العلم، والتقليل من شأنهم واتهامهم بشتى التهم. لماذا؟ حتى يخلو الجو لمفكريهم ومنظريهم وأتباعهم، فيربط الناشئ بهؤلاء ويعزلوهم عن الصلة بأهل العلم الكبار، وهذه بلية عظمى ومصيبة كبرى، وقد فعلوا ذلك. العلامة الثانية: محبة أهل البدع. تجد هؤلاء أو أحدهم، أي شخص من هؤلاء، وهذه علامة فارقة، يحب أهل البدع والأهواء ويميل إليهم ويفخم من أمرهم ويعلي من شأنهم ويعظم مكانتهم، بل ويدافع عنهم ويبرر أفعالهم. فمتى ما تكلمت في أحد من هؤلاء من رؤوس البدع والضلال وأصحاب الفكر المنحرف تمعر وجهه وأخذه الغضب وغادر المجلس، لا يريد السماع في هؤلاء شيئا، لا يريد. وهذه كما يقال، كما قلنا، هذه العلامة من العلامات الفارقة، فقد كانت هذه العلامة محط اهتمام واعتبار من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأعلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وقال الأعمش رحمه الله: كانوا لا يسألون الرجل بعد ثلاث، ممشاه ومدخله، لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، إذا تأكدوا من ثلاثة أمور: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. من يعلف؟ يمشي مع من؟ يذهب ويخرج مع من؟ يعلف من ويحب؟ هذه علامة. ولا ريب أن محبة أهل البدع والثناء عليهم والتفخيم من شأنهم مسلك خطير يخالف ما تتابع عليه أئمة السلف كابرا عن كابر في وجوب هجر المبتدعة وإظهار بغضهم والتحذير منهم وعدم الركون إليهم، خاصة الآن في تحقيق الكتب والطبعات. يأتي من يمدح تحقيق شخص عرف بالطرقية، أنه طرقي صوفي طرقي، فيجعل هذه طبع أنفس طبع، كيف لطرقي أن ينصر السنة؟ ويذهب يأخذ عن من هب ودب، لا يسأل من هذا، من زكاه من العلماء، من شيوخه، ما مبلغه من العلم. هذه مصيبة وبلية. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله حاكيا مذهب السلف أهل الحديث، قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومحاربتهم. وقال أيضا: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظروهم ولا يرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم. لأن بعضهم يقول: أذهب وأسمع وأنا عندي عقل أميز، ويأمن على نفسه الفتنة ويكثر سواد أهل البدع، هذه مصيبة عظمى وثقة بالغة، ثقة في غير محلها. هل تأمن على نفسك الفتنة من السماع لهؤلاء والجلوس معهم؟ فالحذر الحذر. وهذه الأقوال يعني الكثيرة عن السلف في التحذير لم تأتي من فراغ، فقد عايشوا القوم وخبروهم وعرفوا خطرهم على الإسلام، ولذلك أكثروا من التحذير منهم في مصنفاتهم. قد يقول لهم ما الحاجة أن نعيد ونزيد الحذر والبعد، لا نكرر ونزيد. يقول أبو العالية رحمه الله من أئمة السلف، يقول بعض، يقول أيوب السختيان كنا نأتي أبو العالية ونحن شباب أيفاء صغار في السن فيحذرنا ويقول لنا لا تجالسوا القصاص، احذروا القصاص. قصاص من قديم وإلى اليوم موجودين، حكايات وقصص وأشياء، ويدخل أفكاره وبدعه من خلالها. فالله الله على هذا الأصل، هذه علامة فارقة، محبة أهل البدع والركون إليهم والاحتفاء بهم، هذه مصيبة عظمى وبلية كبرى. ولا نطيل في الكلام على أن الكلام يطول، كل علامة تحتاج محاضرة. العلامة الثالثة وهي الأساسية أيضا، طعنهم في ولاة أمور المسلمين، ما في مجلس إلا ويطعنون في الولاة، هذا الأمير فيه كذا وهذا الوالي فيه كذا وهذا كذا، ما مجالسهم يغلب عليها الطعن. والطعن هو هذا المدخل اللي نفذ منه الخوارج وفكرهم، ثم تنشأ بعد ذلك شبه غريبة عجيبة، أسمع وأطيع لكن لا أحبه، كيف هذا؟ ألا يجب عليك؟ قل لا أنا أسمع وأطيع. كيف تسمع وتطيع وأنت تتكلم فيه ليل نهار بالباطل والغيبة؟ هذا غش، هذا ينافي السمع والطاعة. رأيت شيء تدعو الله يصلحهم الله يهديهم، تدعو لهم أن يعينهم الله عز وجل. فهذه علامة فارقة، هو الطعن والوقيعة في ولاة الأمر وعدم لزوم الجماعة، وهي كانت علامة ولا تزال معتبرة علامة عند الصحابة رضي الله عنه وعند علمائنا، رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه. وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار، انتهى. فأي علامة من هذه العلامات الثلاث رأيتها في شخص فاعلم أنه إما مصاب بعدوى حب الفرقة والاختلاف، وهو صيد سهل لهؤلاء، لهذه الجماعات المنحرفة، تصطاد هؤلاء بسهولة، عنده الأمر موجود فتصطاده في فخها. وإما أن يكون هو من دعاة هؤلاء رؤوس الفتنة والشر والضلال، فيتوقف في الأخذ عنه والسماع له ويعرض أمره على المختصين من أهل العلم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ننتهي الآن فقط خلاص. وفي الختام، والله إننا لفي أمس الحاجة للرجوع إلى الكتاب والسنة على طريقة خير قرون هذه الأمة، فهما وعلما وعملا ومعاملة، مرتبطين بعلمائنا الكبار الثقات، هاجرين البدع وأهلها، تاركين من لا يعرف حاله من المجهولين، مجتنبين للمخذلين والمختلطين، سائرين على الجادة في علم السنة والعقيدة وما يجب علينا تعلمه، حريصين على فهم حيل أهل الأهواء والبدع مع فهم واقع من حولنا. واحذروا يا رعاكم الله أن تسعوا إلى الفرقة أو أن تدعوا إليها أو أن تروجوا لها، فإن هذا كله منهي عنه. فالله عز وجل أمر المسلمين بالاجتماع وحذرهم من الفرقة والاختلاف، فالواجب على المسلم أن يستشعر هذا الأمر دائما وأبدا في حياته، يعني أمر الاجتماع وأهميته وعدم مفارقة الجماعة، فإن هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.